خلاص سيبه سيبه كده. لا لا انت انت شد شد دي
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فهذه تذكرة للغافل، تنبيه للغافل، وتذكرة للعاقل. لا شك أننا سمعنا في كل صلاة، سواء في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي، ذاك النداء المتكرر من المؤذن عندما يقول بعد الصلاة: الصلاة على الميت، الصلاة على الرجل، الصلاة على الأموات، الصلاة على الطفل والمرأة. كل واحد من هؤلاء كان يؤمل أن يرجع إلى أهله، وما خطر بباله أن يموت في غير أرضه، وكان أهله أيضا ينتظرون قدومه، لعل محور الأسرة جميعا كانت تدور عليه، وهو العائل الوحيد لهم، أو أنه كان في سويداء قلب أبنائه، كانوا يحبونه ولا يرون الدنيا جميلة إلا معه. كلنا أيها الإخوة هذا الرجل، كلنا معرض ألا يرجع إلى أهله، كلنا لبسنا أكفانا ونحن أحياء. لو قلت لأي رجل فينا الآن: ميز لي بين غني وفقير، وعظيم وحقير، وصاحب جاه ووضيع، لا يستطيع أن يميز هذا من ذاك. نحن جئنا إلى هنا لنغسل ذنوبنا، وما منا من رجل إلا وهو عيبة العيوب وذنب الذنوب، وما منا أحد مبرر قط أن تكون ذنوبه كعدد الأنفاس، يذنب كما يتنفس. فنحن نريد أن نبين حقيقة الدنيا من وجه ربما لا يخطر على بال كثير من الناس. نحن جميعا نعرف أن الدنيا حقيرة، وأنها قصيرة، وأنها معبر، وكل إنسان منا إذا أمسك هذا الميكروفون يقول هذا الكلام. لكننا نريد أن نتناول جزءا من حقارتها بعين أخرى، وهي أن نعقد مقارنة بينها وبين شيء ضئيل جدا في الآخرة. كان الفضيل بن عياض رحمه الله يقول: لو كانت الدنيا ذهبا يفنى، والآخرة خزفا يبقى، لما فضل العاقل الذهب الذي يفنى على الخزف الذي يبقى.
فكيف والآخرة ذهب يبقى والدنيا خزف يفنى؟ كل متع الدنيا مبنية على الحرمان، وهذا أصل حقارتها. كل متعها مبنية على الحرمان. الإنسان في بداية حياته يكون فقيرا، ولا يأتي الغنى عادة إلا في أخريات العمر، إلا أن يكون وارثا. هذا موضوع آخر، أن يكون وارثا. لكن أنا أتكلم على إنسان نزل من بطن أمه، لا له يد تقطع ولا سن تبطش ولا يملك دينارا ولا درهما، لا يجني ثمرة جهاده إلا في أخريات عمره عندما تفنى قوته ويذهب ذوقه. يكون معه المال لكن محروم من المتع. كان في شبابه يتمنى أن يأكل أكلة معينة، وأن يركب سيارة معينة، وأن يتزوج امرأة معينة، وأن يسكن في حي مرق. كل هذا كان في بداية عمره، لكن في بلده لا يستطيع أن يحصل هذا. سافر إلى الخارج وظل يعمل 20 سنة 30 سنة، حصل المال، هل بقيت أمنياته الأولى كما هي؟ أبدا. لقد عقل ونضج وعرف أن ما كان يتمنى كان شبابا فارغا. بدأ يعقل ويضع المليم في مكانه ويقول ما قيمة أن أسكن في الحي الفلاني والفيلا بالشيء الفلاني والشقة بالشيء الفلاني؟ أنا لو تزحزح 2 أو 3 أو 4 سيكون أقل ولن يكون بعيدا. تبي يعمل حسبة حقيقية. فلا هو تمتع بشبابه لأنه أفناه في جمع المال، ولما جمع المال لم يتمتع بقوته، فبقيت أعماله حسرات، ما حصل شيئا. عندما أنا أسكن في حي متواضع، شقة غرفتين وصالة، أتمنى لو خرجت إلى 3 وصالة أو 4 وصالة أو أنقل في حي آخر. عندما تنقل إلى المستوى الذي تريده تفرح جدا، ويمكن أول ليلة لا تستطيع أن تنام، تتأمل في جدران البيت وفرحان. لماذا أنت فرح؟ لأنك كنت محروما، فلما نلت ما تمنيت دبت الفرحة إليك. إذن متعتك الحقيقية أن تكون محروما. لذلك حرم الله عز وجل على عباده كثيرا من الشهوات لتجمل الدنيا. بعض الناس يتصور أن الحياة الجميلة أن يفعل ما يريد. الشباب في أمريكا بيدعو إلى حفلات انتحار جماعي من عدة سنوات، 30 شابا وبنت دعوا إلى حفلة انتحار جماعي، كل واحد أخذ عصير البرتقال المسمم وذهبوا إلى غابة من الغابات وظلوا يرقصون ويشربون، وفي الآخر ماتوا جميعا. لماذا؟ شربوا السم. والحياة حلوة كما نقول، مش حد يعني يهون عليه نفسه. لماذا ينتحرون؟ فعلوا كل شيء، لم يكن هناك خط أحمر في حياتهم أبدا. لذلك وجد أن حياته بلا قيمة. إذن ما حكمة أن يحرم الله عز وجل عليك شيئا ما لتجمل حياتك لتكون محروما؟ الخمر أنت محروم منها، في خمر الجنة لا يصدعون عنها ولا ينزفون، لا بيذكر ولا بيصدع ولا الكلام ده. من شرب خمر الدنيا حرم الله عز وجل عليه خمر الآخرة، فيقوم يقول لا، هذه متعة أنا أمنع نفسي منها حتى أذوق حلاوتها في الآخرة. وهكذا. إذن حكمة أن يحرم الله عز وجل عليك بعض الأشياء لتجمل حياتك. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. لماذا هي سجن المؤمن؟ للمقيد بأوامر ونواهي، مقيد بنواهي، افعل لا تفعل، زي السجن بالضبط. السجان واقف على الباب عنده أوامر، يديك فسحة ربع ساعة، يديك فسحة نص ساعة، يقول لك ادخل، يقفل عليك الباب ما يفتحوش خالص، تبقى انت بتستنشق عبير الحرية، نفسك تطلع للحوش بتاع السجن. فالدنيا سجن المؤمن، نفسك تبقى غني بس الربا حرام، فما انتش قادر تتعامل مع البنوك الربوية، مش قادر تبقى قاطع طريق، مش قادر تبقى لص، والمال جميل وانت نفسك في المال عشان تحقق امنياتك بس حرام. فهم اصبر على الحرمان ولا ارتكب ما حرم الله عز وجل. اوامر افعل، بس انا لو فعلت ستصيبني مضرة، ممكن عنقي تطير، ممكن ينفوني الى اخر البلاد، يشردوني في الارض. افعل. قيوم يفعل، عبد مأمور من قبل سيده، لا اختيار له ان يقول لا ولا ان يقول نعم في غير موضعها، الا ان يرخص له سيده ان يترك او ان ايه او ان يفعل. يبقى الدنيا سجن المؤمن، جنة الكافر، لان الكافر يفعل ما يخطر بباله، ليس له حدود. مرة الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله، احد كبار علماء المسلمين، وكان قاضي القضاء في مصر في القرن التاسع الهجري، وكان مع الخليفة على طول، ويعني رجل ايه، يعني الدنيا كانت مقبلة عليه بكليتها، مع دين وورع وعبادة وعلم، وهو صاحب الكتاب الذهبي الذي يسمى او سمي انا قاموس السنة، ولم ينسج احد على منواله ابدا، الا وكتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري. حافظ حجر مرة راكب البغلة بتاعته ورايح مجلس القضاء، وقبهة القضاء بقى قاضي القضاء، فواحد يهودي قاعد على المصطبة في أسمال بالية، هدومهم مقطعة ومزيتة والكلام ده، فلما شاف الحافظ ابن حجر والموكب المهيب ده وبتاع، أنا واقف على حيله، وراح أخذ لجام البغلة وقال له فسر لي بقى قول نبيكم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. طب انت هو مؤمن هو، انت في الأبهة، واللي وراك واللي قدامك وراكب بغلة مطهنة وكذا، وانا راجل يهودي وفقير وهدومي مزيتة ومقطعة، ففين الجنة اللي انا فيها وفين السجن اللي انت فيه؟ قال الدنيا سجن بالنسبة لما ينتظروني في الآخرة، وهي جنتك بالنسبة لما ينتظرك في الجحيم إن مت على ذلك. طبعا جنة ليه؟ يعني يوضح المسألة دي حديث رواه جماعة من أصحاب منهم ابن مسعود وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري، في آخر رجل يخرج من النار ويدخل الجنة، رجل يظل 40 سنة ينادي ربه يقول يا رب أخرجني من النار، قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها، فيأذن الله عز وجل له فيقول له عبدي ألئن أخرجتك من النار تعاهدني على ألا تسألني عن شيء بعد ذلك؟ يقول إي وعزتك لا أسألك غيرها. فيخرجه من النار، أول ما يخرج من النار يلتفت إليها ويقول تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من العالمين. هو مش عارف أنه آخر واحد، وأن في ناس سبقوه، وأن في ناس هيدخلوا قبل الحساب بخمسمائة عام. الصابرون الذين أتوا بالصبر على وجهه، ما يعرفش القصة دي خالص، لكن قال تبارك الذي نجاني منك لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من العالمين. فترفع له شجرة، يعني شجرة يعني تحتها ظل، وعين ماء. ونحن نعلم ان اهل النار يتمنون قطرة الماء، ان افيضوا علينا من الماء او مما رزقكم الله. قالوا ان الله حرمهما على الكافرين. واحد خارج من النار الاكل بتاعه غسلين وصديد اهل النار اليطينة الخبال، ده ما تقوليش بقى لا بياكل شطة ولا الكلام ده، هيموت، عايز يبلع، عايز مية. قال تعالى وسقوا ماء حميما فقطع امعاءهم. ويستمر هذا المسلسل دائم، يأكل غسلين ويأكل من خبال عصارة اهل النار للدنامل والصديد والكلام ده، واللي حب يبلع يشرب بقى الماء الذي يقطع الامعاء. واحد خرج من النار ما تقوليش شهر 8 ولا شهر مش عارف ايه ولا الكلام ده، خرج من النار اول ما يخرج من النار ويجد هذا البرد ويستريح جلده يلتفت ويقول هذه العبارة: تبارك الذي نجاني منك، لقد اعطاني الله شيئا ما اعطاه احدا من العالمين. فلما ترفع له شجرة يعني ظل وده خارج من النار، وبعدين يسمع صوت المية التي كان يتمنى قطرة منها فلا يصبر، ويقول اي ربي أدلني من هذه الشجرة فلأستظل بظلها وأشرب من مائها. فيقول الله عز وجل: ما أخبرك يا ابن آدم، أولم تعاهدني على ألا تسألني عن شيء بعد ذلك؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه. فيقول له: ألئن قربتك من هذه الشجرة تعاهدني على ألا تسألني عن شيء بعد ذلك؟ يقول: إيه وعزتك لا أسألك غيرها. فيدنيه من الشجر يستظل بالظل ويشرب من الماء البارد، فترفع له شجرة هي أحسن من الأولى، فيقول عندما يراها: وخلق الإنسان عجولا، رب أدنني من هذه الشجرة فليستظل بظلها وأشرب من مائها. فيقول: ما أغدرك يا ابن آدم، أولم تعاهدني على ألا تسألني عن شيء بعد ذلك؟ وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه. فيدنيه منها، ثم ترفع له شجرة هي أفضل من هذه، فينظر إليها ويسكت لأنه خالف مرتين، المرة الأولى خالف، المرة الثانية خالف. ثم يغلبه ما يجد، يقول: رب أدنيني من هذه الشجرة فليستظل بظلها وأشرب من مائها. فيقول: ما أغدرك يا ابن آدم، أولم تعاهدني على ألا تسألني عن شيء بعد ذلك؟ وتفتح له أبواب الجنة، فيرى بقى إيه أهل الجنة يتنعمون، وربنا عز وجل يقول في الجنة: ونزعنا ما في صدورهم من غل. طب ايه علامة ان مفيش غل؟ اخوانا على سرر متقابلين، مفيش واحد وشه في قفا اخوه ابدا في الجنة، انما وشهم لبعض، لانك انت عندما تتضايق من انسان بتديله ظهرك. لا، مفيش في الجنة الكلام. يبقى كل الصفوف قاعدين قبال بعض، هذا ينظر الى هذا وهذا ينظر الى هذا. ثم قال: رب أدخلني الجنة. فيأذن له فيدخل، ثم يرجع فيقول: ربي وجدتها ملأة زحمة، مليش مكان. فيقول: أترضى أن يكون لك ملك ملك من أهل الدنيا؟ طبعا خلي بالك ده ممكن يكون مات وما قدرش يحصل شقة تمليك ولا شقة 40 متر ولا عنده حاجة خالص. فعندنا يقول: أترضى أن يكون لك ملك ملك من أهل الدنيا؟ وفي الرواية الثانية: أترضى أن يكون لك الدنيا مثل الدنيا؟ فلا يصدق أذني، فيقول: أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ أنا تديني الدنيا؟ كلام غير معقول يعني. تستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ فيقول الله عز وجل له: أما إني لا أستهزئ بك ولكني على ما أشاء قادر، أدخل الجنة ولك عشر أمثالك. ده آخر واحد حيدخل الجنة ثم يذبح الموت بين الجنة والنار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالموت ككبش أملح. بعد ما يستقر أهل النار في النار اللي هم أهلها بقى مش يخرجوا منها أبدا، ويستقر أهل الجنة في الجنة، يؤتى بالموت ككبش أملح فيذبح بين الجنة والنار، ثم يقال: يا أهل الجنة خلود لا موت بعد اليوم، ويا أهل النار خلود لا موت بعد اليوم. ده بقى آخر واحد هيدخل الجنة ويذبح الموت بعده. ده له قد الدنيا قد ايه؟ 10 مرات اللي احنا عمالين نتقاتل وافنينا اعمارنا فيها وكدحنا وتركنا للورثة والذين لم يترحموا علينا ولم يتذكروننا وخالفوا الوصية. يا ابني اعمل تلت مال صدقة لله، يموت والذي يبلعوا المال، يقول لك الحي أبا الميت والكلام ده. آخر واحد أهو، مش هنقدر نقول زي ما بعض الناس بيعبروا لك أفقر واحد في الجنة، مفيش في الجنة فقير، لكن ده أقل ملك، أقل ملك للإنسان. طب تعالوا ناخد أقل من كده، لأن قد الدنيا 10 مرات برضه حاجة كبيرة يعني. في حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. الصوت اللي هي العصاية، العصا اللي انت ماسكها في ايدك ده صوت. الصوت ده طوله كام وعرضه كام؟ العصاية انت ماسك عصاية عادية يعني، طوله كام؟ ممكن يبقى متر، متر ونص. طب عرضه 2 سم 3 سم، يعني لو حبيت تحط رجلك عليه عشان توقف مش هتعرف توقف عليه الا اذا كنت بقى شغال في السيرك، حاوي بقى والكلام ده وتمشي على الشغال وعلى العصيان وعلى الكلام ده، لكن يعني ليس لا تشكل مكانا. ايه عصايا انا حاططها على الطريقه دي؟ يطلع ايه يعني في الدنيا دي كلها؟ النبي عليه الصلاه والسلام يقول: لو أحرزت في الجنة موضع صوت لكان خيرا لك من أن تملك الدنيا. طيب تعالوا عشان بس نفهم الصوت ده قيمته إيه، تعالوا نحسب الدنيا. الدنيا اللي احنا عايشين فيها مش القرون الماضية ولا الآتية، لأن دنيات ما عشت فيه. لو حبينا ادي احنا مثلا بنحج، الفنادق اللي قبال الحرم الغرفة بكام؟ ده كله ايجار، لكن انا عايز احسبها تمليك، انا بحسب الدنيا. هبتدي احسب مكة المتر بكام والبنيان بكام والتشطيب والابراج والمش عارف ايه الكلام ده، وامسك لي قلم وورقة واحسب مكة بس، وبعدين ناخد المدينة، وبعدين ناخد بقية السعودية، وبعدين ناخد القارات كلها. ها؟ مش في متر بمليون ومتر بعشرة مليون والكلام ده موجود في الدنيا؟ طيب أنا لو حبيت أقول لك احسب لي الدنيا دي كلها تساوي كام؟ لا أعتقد أن رقما من الأرقام يمكن أن أحتويها على الإطلاق. شارع واحد بيدخل في تريليونات، شارع واحد. لو أن الدنيا كلها لك بذهبها بأحجارها بكل شيء فيها، لا أسمي الدنيا فيها حاجات كثيرة لا نسمي، وهي لك وخيرت وقيل لك، تأخذ الدنيا دي كلها ولا تأخذ موضع صوت في الجنة عبارة عن متر في 2 سم؟ اي انسان عاقل يدري ما يقول، لا يمكن يختار الدنيا. انا مش هقول زي ما في الحديث احنا نزلنا شوية في الحديث ادخل الجنة ولك عشرات عشر امثالها، لا ده احنا نزلنا الى موضع عصا في الجنة. الغنيمة البريدة في دخول الجنة ايه؟ ليس هي الفاكهة والنخل والرمان والمتع والكلام ده، ده جميل وكويس وكلنا نسعى اليه وربنا وعدنا تبارك وتعالى ان امتثلنا امره واجتنبنا نواهيه انه دخلنا الجنة، وقال لنا في اللي فيها متع كذا وكذا وكذا وكذا. لكن اعظم نعيم في الجنة ان ترى الله، هو ده اللي خلى الجنة غالية، ده اللي رفع من قيمتها، مش نخل ورمان والكلام ده، لا، ان ترى ربك الذي كنت تعبده ولم تره ونزل عليك كلامه فنفذته وانت موقن انه هو الذي امر بهذا. النبي عليه الصلاة والسلام قال وددت لو أن رأينا اخواننا، قالوا يا رسول الله اولتنا اخوانك؟ قال لا، انتم اصحابي، اخواني اقوام يأتون من بعدي يؤمنون بالورق المعلق، ورق ورثتها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا بتنتفك، ممكن تبقى فيه صفقة جيالك، يوم واحد يقول لك ده النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، تقول سيد الصفقة. طب من أدراك أنه قال هذا وجعلك تؤمن بهذا؟ الورقة، الورق المعلق، الورق الذي ورثته البخاري ومسلم وأحمد والسنن والكلام ده. فتختر صفقة كاملة لمجرد كلمة قالها النبي عليه الصلاة والسلام. فأعظم نعيم في الجنة على الإطلاق هو رؤية الله عز وجل. وفي سوق في الجنة اسمه سوق الجمعة، في هذا السوق نرى الله عز وجل كل أسبوع مرة، سوق الجمعة. فتهب ريح طيبة على أهل الجنة فيزدادون بها جمالا، كل ما تهب الريح يبقى الإنسان جمال أجمل. فينقلب الرجال إلى نسائهن في الخيام فيقولن والله إنكم لذتم جمالا، فيقولون لهن والله إنكن لذتن جمالا. تخيل بقى كل جمعة تزداد جمالا، لأن الجنة ليس فيها منتهى لشيء، ما تقوليش الجمال آخره فين، لا، ده القصة دي مش موجودة في الجنة. يعني احنا اذا قلنا مثلا جمال اهل الدنيا يقاس بيوسف عليه السلام، اوتي شطر الحسن وحده، الجمال 100% هو خد 50% لوحده، وال50% الباقية اتوزعت على كل اهل الارض من لدن ادم عليه السلام الى تقوم الساعة. ساعات تبقى انت ماشي كده ونظر الفجأة كده بتبص تلاقي واحدة كده جميلة جدا وفتح بقك ومطرطق ودانك وتقف كده زي ايه الحلاوة دي، تبارك الذي خلق، مش عارف ايه وعمال الكلام ده. دي خدت لحظة اللي انت وقفت فتحت بقك دي، يا دوب لحظة كتير عليها، ده لحظة دي تغرق بلد، ها اذا كانت العملية 50% للكل. فيوسف عليه السلام قلت يا شطر الحسن، شوف بقى لما النساء يقطعوا ايديهم ومش واخدين بالهم انهم قطعوا ايديهم زي ما تعرفين سورة يوسف عليه السلام، ووصفوه بانه ملك ليس بشرا، هذا ملك. لان احنا بنتخيل كل مخلوق بحسب صفاته. يعني لو قلت لك مثلا توصف لي الشيطان، قرونه حديد ودينه مش عارف ايه وبتاع وعمل كده وعينيه كده، لازم تدينه صورة قبيحة للشيطان، كما قال تعالى في شجرة الايه الزقوم طلعوها كأنه رؤوس الشياطين. طب نشوف شيطان، لا، بس عندك تخيل حقيقي له، لا يمكن يلتبس الشيطان ابدا مع صورة الحكمة. لان في بعض الناس يقول لك اصل المفروض انا لما اشبه حد اشبهه بحاضر وليس بغائب. يعني انا لما اقول لك فلان زي كذا زي كذا دي لازم تكون انت عارفها عشان يصلح التشبيه. لكن اقول لك فلان زي كذا وانت لم تره في حياتك يبقى لك التشبيه ركن التشبيه ساقط، ما ينفعش. قال لك لا، الصورة المستقرة في الأذهان هي قبح الشياطين. فده كافي ان انا اعمل لك اوريك شيطان. كل الشياطين احنا بنصورها بأقبح صورة، والملائكة بأجمل صورة. عشان كده قالوا ايه؟ ما هذا بشرا ان هذا الا ملك كريم. مش ملك بس، لان الملائكة تتفاوت درجتهم. يبقى كريم يعني ايه؟ يعني مقرب من المقربين. وده كما قلت اوتي شطر الايه؟ الحسن. والشطر الثاني 50% توزعت على اهل الارض جميعا اللي هم ما يتعدوش قرون طويلة. ففي الجنة لا منتهى للمتعة. فما يجيش واحد يقول كل جمعة يزدادون جمالا لحد امتى. كما ان صفات الله سبحانه وتعالى حسنى ولا يحصيها العبد، ولا يمكن لإنسان أن يصف الله عز وجل أبدا ولا حتى النبي. ولذلك كان يقول إيه؟ لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. كيف يعني حتى لو أحببت أن تثني لا تجد من الكلمات ما تسعفك لمرادك فيما يقابل حق الله سبحانه وتعالى وكماله تبارك وتعالى. فسوق الجنة ده اللي هو يوم الجمعة ده المؤمنون يلتقون بالنبيين ويرون الله سبحانه وتعالى. فهذا أعظم متع الجنة. الإمام الشافعي رحمة الله عليه عندما تلا قوله تبارك وتعالى في الكافرين كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فقال لو لم يكن إلا الحجاب لكان عذابا. قصة مش قصة بقى لا نار ولا تحرق الجلود ولا تخلص إلى العظم والكلام ده، لا، أشد منه عذابا ألا يرى الله تبارك وتعالى. كل من سن يتذكر هذا النعيم يهون عليه كل شيء في الدنيا. الإمام سفيان الثوري رحمه الله، هارون الرشيد كان عايزه، وده أمير المؤمنين، ما كانش أمير عزة ولا أمير دولة 60 كيلو في 180 وتبقى دولة كده والكلام بيقول لك دولة كذا ودولة كذا، لا، ده كانت دولته تغيب الشمس فيها وتشرق فيها، وكان يقف على المنبر فتمر به سحابة فيقول أيتها السحابة أمطري هنا أو أمطري هناك فسوف يأتيني خراجك. منين ما تمطر هيجين الخراج، إما زكاة وإما جزية. فكان طالب سفيان الثوري، فسفيان الثوري اشتد هربا، هرب منه. طب هارون الرشيد يعني رجل فاضل وكان يحج سنة ويغزو سنة، مش زي ما النصارى صوروه انه بتاع رأس وطبل وزمر وجواري، لا، لانه اذلهم ووضع انوفا في الرغام. فبقى ايه اي حد بقى يبقى قاعد رجل على رجل والجواري بترقص حواليه يقول لك ده ولا هارون الرشيد، ها، شوهوا صورته عشان كده، لا، ده كان من الصالحين. فلما طلب بقى سفيان الثوري، سفيان الثوري هرب منه. طب ليه سفيان هربان؟ لو كان مثلا حاكما جائرا فاسقا مثلا ولا حاجة كان يقول لك انا هروح اتعاص، هيغرقني في الدنيا بتاعته والكلام ده، اهرب بجلدي. لكن ده كان رجلا صالحا، طب يهرب منه ليه؟ كان سفيان يقول والله ما اخشى اهانتهم ولكن اخشى معروفهم، فلا ارى منكرهم منكرا. اطعم الفم تستحي العين. راجل كل ما ادخل يديني اللي انا عايزه، وشغال بقى شفاعات ووساطات وكلمتي نافذه ابدا لا يمكن تسقط والكلام ده، ومعايا الخيط، ها، فلما يقول لي اطلع القمر وانزل مش عارف ايه وروح زحل والكلام ده هروح، ما اقدرش اقول له لا. ليه؟ لانه كثر عنقي بالجميل. بس انا يقول انا مش خايف ياخدني مرمطني ولا يبهدلني ولا يعلقني ولا الكلام ده. ليه؟ استعينوا بالله. لكن خايف ايه؟ اخشى اكرامهم فلا ارى منكرهم منكرا. فهارون الرشيد قال عايزه دلوقتي هتهولي من تحت الارض، وبس الشرطه بقى عشان يجيبوه، والعسد بقى، وانت عارف انت ما تعرفش مين المجند، كله مجند، حتى لدرجه انك لو واحد بص لك بس ثانيتين تقول اه عرفني. ها فيعمل ايه سفير الثوري؟ كان ساكن في الكوفه، فهرب وراح البصر عشان يهرب من ايه؟ من هارون الرشيد. طب ده سفين الثوري ده كان نار، كان نارا على رأس علم، العلم اللي الجبل يعني، فلو راح في أي حتة هيتعرف، فعايز يهرب يعمل إيه المسكين؟ فراح على بستان واشتغل غفير، أحسن حاجة هو يدار ورا الحائط وقعد ياكل من التمر وخلاص وهربان. فهو قاعد في يوم من الأيام مر عليه اثنين فقالوا له عايزين ناكل. حط ابن السبيل بقى انك انت لا تمنعه من شيء، عندك بستان عندك اكل بتاع ده لابد ان تعطيه، بس في شرط ما يملاش حجره للعيال. ها زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اصاب من ذي الحاجة غير متخذ خبنة، الخبنة اللي هي الحجر يعني ما اكلش مثلا واخد العيال معايا كمان قفصين ولا حاجة، لا هو على قد ايه ما يوصلني الى الطعام يعني. قالوا له عايزين رطب، فجاب لهم رطب وقربها وهم قاعدين بياكلوا بيتسهروا مع بعض كده. فواحد من الاثنين بيقول له ايه؟ بيقول له ايهما احلى، رطب الكوفة ام رطب البصرة؟ احنا قلنا سفيان الثوري ده ايه؟ كوفي، وبعدين هرب وراح فين؟ راح البصرة. فبقول له ايهما احلى، رطب الكوفة ام رطب البصرة؟ قال سفيان اما رطب البصرة فما ذقتها. طب ده انت في البصرة وحارس رطب، حارس بستان رطب، عايز تفهمني يعني ان انت ما دقتش رطب البصرة؟ برضو حاجة مش داخل الدماغ يعني. فقام واحد اللي بيتكلم ده قام موطع على اخوه وقال له احلف لك هذا سفيان الثوري، يلا بقى نبلغ فيه عشان ناخد العشر تلاف. ما هو كان الخليفه بقى نذر بقى اللي هيقبر عليه ويجيبه هيديله عشر تلاف. طب ايش عرفهم بقى ان ده سفيان الثوري؟ ورع سفيان اللي كان مشتهر وكان نار على علم، سفيان الثوري معروف. فقال له احلف لك هذا سفيان الثوري، يلا بقى نبلغ الخليفه وناخد الجايزه. هو سمع هذا وهو يحدث صاحبه، ساب البستان وهرب. طب هربان رايح فين؟ رايح ومشي خلاص طفشان. طب كل ده ليه؟ عشان ما يبقاش جنب الخليفه. طب والخليفه ده فاسق؟ لا، ده رجل صالح، واللي هتقول له عليه هيعمله. هذا حرام لا تقربه، يقول لك حاضر. هذا حلال اقربه، يقول لك حاضر. مثلا يعني. فضل ماشي سفيان الثوري لحد ما دخل بلدا من البلدان، وانت عارف الخايف، انسان الخايف بيتصور ان كل الناس جواسيس، فده لو واحد بيبرق له كده يقول بس عرفني، وده بيبرق له يقول بلد كلها جواسيس، لسيما ان هارون الرشيد نذر به. انت عارف نذر به يعني ايه؟ يعني كانه عمل نذر عليه يجب الوفاء، لازم يجيبوه من تحت الارض. الشرطه مجنده في القبض على الشام، والشعب كمان مجند.
يعني كده ولا كده ياخد الجايزه. فالارض يعني بتطلع مخبرين يعني. المهم عمال يتلف يمين وشمال، فجماعه من الشرطه شافوه قال لك ده بس اللي اتلف ده حرام على طول لص. لان كان زمان كما يقول ابو الطيب الرشاد في كتاب الظرف والظرفاء، كان من خوارم المروءه الالتفات في الطريق. من خوارم المروءه، ليه؟ لان ما كان يلتفت زمان الا واحد مريء لو يعمل حاجه او عمل حاجه وعايز يهرب، بخلاف زماننا النهارده يعني واحد لو ما التفتش يروح في الكازوزه. ها لازم ده عربية وده سيارة وده مش عارفين، لا قبل ما عدي الشارع لازم ايه يبقى راسه كلها عيون زي ما بيقولوا يعني. لكن كان زمان ما كانش في اي داعي لانه يلتفت الا ان يكون مريبا، فهو عمال يتلفت حواليه والكلام ده فما قبضوا عليه. لكن لاجل حظه كان الوالي بتاع المنطقة دي كان من اجود الناس واكرمهم،
ويضرب به المثل في الجود والكرم، اسمه معن بن زائدة. معن بن زائدة ده من كان كريما جدا، واحد من الشعراء عايز قرشين، فقال لك انا امدحه ببيتين كده ولا حاجة ويديني. الحارس مرضاش يدخله البستان، قال بس ادخل للراجل بس اقول له كلمتين، قال له ابدا ده انت ادخل ابدا. وانت عارف زمان كان الجماعه دول بيدوا على الشعر جوائز ها، زي ما حصل اظن لابن زيدون في الاندلس، عايز يدخل للخليفه وياخد المهلبيه ياكل كده واتبسط مش عارف، الحارس مش راضي. فقام كاتب بيتين من الشعر، انا لو قلت لكم على البيتين دول هتضحكوا جدا، من ولا احد يتوقع ان يكون بيتين زي كده. كتب بيتين وقال له بص بقى انا شاعر فحل بقى ومفيش حد زيي وبكتب شعر ما حصلش، عندك تدخل البيتين دول للخليفه. البيتين بيقولوا ايه؟ الليل ليل والنهار نهار والبغل بغل والحمار حمار والديك ديك والحمامة مثله وكلاهما طير له منقار. هو ده شعر؟ هو كتب البيتين دول وقال لغير الأرجوك دخلوا من الخليفة، ده أنا شاعر فطحون ومش عارف إيه وكلام. الراجل بص في البتاع ده قال لك ده مسخ، ده 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 نضحك عليه بالصوف، تعالى يا ابني ادخل ادخل، ده الخليفة على أنت حق، راجل فكاهي وراجل تمام التمام. وهو إنما احتال بهذين البيتين ليدخل، ما يهمنيش أدخل بقى أدخل على ظهر بعير ولا أدخل على ظهري، مش مهم، المهم أدخل الخليفة. تمام؟ دخل الخليفة وقام مطلع بقى اللي في جيبه الشعر بقى التمام اللي هو بقى ايه تسمعه دماغه تروح وتيجي معاه، واستطاع ان يصل الى الخليفة وكل المهلبية بالايه بالبيتين الخايبين اللي انا قلت لكم عليهم دول. تمام؟ فكانوا زمان يدوا ايه، كانوا زمان يجيزون الشعراء ويدوا لهم الكلام ده. فمعنى ابن زايدة ده انا بس بقول لك كرم، وهرجع لقصة سفيان تاني عشان حسنت له ان انا نسيت ولا حاجه. عايز يقول له، قال له يا ابني دخلني المعنى بن زايد، قال له لا ما انتش داخل. قاعد يدور البستان يدخل منين، ما يقدرش ينط من على السور والا تبقى جنايه، دخل في ملك الغير من غير اذن وتبقى مشكله. المهم لقى ايه؟ قنايه ميه كده اللي بتروي البستان، فقام كاتب بيتين شعر على خشبه وحاطط على الميه. الميه خدت الخشبه وايه؟ ودخلت جوه، كان معنى ابن زايده قاعد على الجدول، قاعد على القناه دي، فلقى خشبايه كده معديه، فقام واخدتها، ارى البيتين الشعر، انا الحقيقه يعني ذهب عني البيتان، مش فاكر غير الشطر الاولاني بس، ايا جود معنى ناجي معنى بحاجتي. كانه قال لي ليس لي الى معنى سبيل او كلام من هذا القبيل يعني. لا لا مش هي دي. فمعنى ابن زايدة أرى البيتين على الخشبة ونادى الحارس، قال له في حد بره؟ قال له آه. قال له دخله لي. دخل. قال له كيف قلت؟ عيد علي البيتين اللي أنت قلتهم دول تاني. قال قايلهم؟ قال مديله 4000 دينار. يعني 40000 درهم. كل بيت ب 20000. تمام؟ قال له انت ساكن فين؟ قال له ساكن في الحته الفلانيه. قال له طيب. تاني يوم بعت له واحد دخل عليه، قال له كيف قلت؟ قام قايل له البيتين تاني، قام مديله 4000 دينار. تاني يبقى كام دلوقتي؟ 8000 على البيتين، ما هو فيش اكتر منهم. في اليوم الثالث قام بعت له، قال له كيف قلت؟ قال له كذا كذا، قام مديله 4000 دينار، بقوا 12 ايه؟ 1000. رابع يوم بعت له لا هرب. ليه؟ قال لك ده شكله مجنون وحيفوق وياخد مني 12,000 تاني. ها فك بجلدك. فلما سأل عليه قالوا له ده رحل، قال أساء الظن، والله لو بقي لأعطيته مالي كله. عشان بتين من الشعب، لو بقي لأعطيته مالي كله. فمعنى ابن زائدة ده كان ايه؟ كان يضرب به المثل في الجود. فجماعة العسس بقى الشرطة لما شوف سنة سرعة من الكلفت حوليه بتعلق بس لأكيد نص ولا مريب ولا عامل عاملة ما تكون، ودخلوه على مين؟ على معنى ابن زائدة. طبعا معنى ابن زائدة ده كان زي يعني يشبه المحافظ، لأنه كان على ولاية، والمفترض المحافظ ده راجل تحت إمرة رئيس الجمهورية، لما يلقوا وضع على فلان يبوضع على فلان، هو نفسه كمان يطلع الشرطة بتاعته عشان تجيبه، عشان كمان يضمن ده المركز بتاعه يفضل زي ما هو ومنصبه يفضل زي ما هو وكلام. أول ما دخل عليه قال له ما اسمه؟ قال أنا عبد الله ابن عبد الرحمن. صادق هو عبد الله وأبوه عبد الرحمن برضه، كلنا عبيد الله عز وجل. أنا عبد الله ابن عبد الرحمن. بفراسته حس إن مش ده اسمه، فقال اللي معاه اخرجه. وإن قال له ناشدتك الله لما انتسبت، قل اسمك صح، ألست سفيان الثوري؟ فضحها كده على طول يعني. الله يرحمه الشيخ عبد الحميد كشف لما كنا معاه في السجن. ما هو ما احنا بنقول الدنيا سجن المؤمن بقى. المهم فكان بيحكي لنا يعني ايه الطرائق من اللي كانت بتحصل سنة 64 وايام سجن عبد الناصر وكده. فيقول كان الراجل اللي بياخد اسمانا كان ضابط نصراني يعني، وكلمة الشيخ كشك هي اللي مشهورة، لكن لما يقول اسمه كله من غير كشك ممكن ما يتعرفش. فقال له اسمك ايه؟ قال له عبد الحميد. عبد الحميد ايه؟ قال له عبد العزيز. عبد العزيز ايه؟ قعد يجرجر في النسب. قال يا اخي ما تقول كشك وريحنا. ها؟ ده هو اللي بيقول له، بيقول كشك وريحنا، انت عمال تمط وتمط واحنا فاسين الموضوع سوا والكلام. فبقول له الست سفيان الثوري؟ قال له بلى. قال له خذ اي طريق شئت، فوالله لو كنت تحت قدمي ما رفعتها. شوف شوف النبل وشوف الاخلاق والكلام ده. يعني انا اقرا في مذكرات فيصل سراج الدين لعن الحزب الوفد الجديد يذكرون من مناقبه ان احمد حسين بتاع مصر الفتاه كان الخديوي طالب القبض عليه، وكان فؤاد سراج الدين وزير الداخلية آنذاك، وكان مصر الفتاة ده كحزب عمل مشكلة بقى مع الخديوي وبتاعه ضد سياسة البلد ومش عارف ايه الكلام ده. فقام أحمد حسين بشجاعته كده قام رايح لفؤاد سراج الدين في بيته وقال له مش انت بتدور عليا؟ أنا جيت لك برجلي أهو. ففؤاد سراج الدين خباه في بيته ثلاث أيام، ده الوزير الداخلية خباه في بيته ثلاث أيام لحد ما صدر امر بالعفو عنه قام خرجه. النهارده لما تقرا المذكرات عمالين يطبلوا وزمروا على نبل الرجل وفضل الرجل واخلاق الرجل، وازاي بقى هو الوزير المنوط بيه انه يقبض عليه هو اللي يخبيه في بيته والكلام. فهو بيقول له خذ اي طريق شئت، اهرب بجلدك وخذ اي سكه، اطلع معاك حرس كمان، فوالله لو كنت تحت قدمي ما رفعته. سفيان الثوري اللي انا بحكي عنه الحكايه دي مات في بيت تلميذه او تلميذ من تلاميذه اسمه يحيى بن سعيد القطان، كان من مشايخ الامام احمد بن حنبل. فسفيان الثوري حاطط راسه في حجر يحيى بن سعيد القطان وحاطط رجليه في حجر عبد الرحمن بن مهدي، ودول اسامي كبيره قوي قوي. لعل ان شاء الله يعني في ايام منا إن بلغنا الله عز وجل هذه الأيام أجلس معكم وأحدثكم عن عظمة هذه الأمة. لو أن الغلام الذي يصب على الشيخ الوضوء وجد في أمة غير أمتنا لاتخذوه حضرا. نحن أمة مجيدة عظيمة تاريخها مشرف ناصع البياض، دعك مما يسطره الحاقدون والذين يكتبون التاريخ ويأتون بالمزيفات والكلام ده. أنا أحدثك عن الرجال فقط. الاثنين دول كل واحد كان أمة واحدة، يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن المهدي. فدخل واحد آخر عالم كبير اسمه مرحوم ابن عبد العزيز، فلما سفيان الثوري رآه حصل له رجة هز، فقال له مرحوم: اثبت فإنك قادم على الذي كنت تعبده. يعني هي غاية الأمانة، هذا الذي أنت شردت نفسك طواعية في الأرض لإرضائه أنت قادم عليه، فأنت خايف من إيه؟ اثبت. طب إيه اللي كان مخوف سفيان؟ قال له مرحوم: يا أبا عبد الله، أتخشى ذنوبك؟ فتناولت ابنة من على الأرض أو قشة، وقال: والله لذنوبي أهون علي من هذه، إنما أخشى سوء الخاتمة. يقول كان ده سفيان. ثم تلا قوله تعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. كثير من المقصرين والعصاة والمفرطين يقول لك هدخل الجنة قبلك، ده انا قلب ابيض انت قلبك اسود، انت صاحب تصلي وراجل بيطلع زكاة والكلام ده، كان انا قلب ابيض وانا لا بعمل كذا ولا بعمل كذا والكلام ده، هو تيجي تعالى صلي خدنا على جناحك مش عارف ايه الكلام ده، وهو يظن ان له الحسنى عند الله. ليه يظن هذا الظن الجاهلي؟ لان الله انعم عليه واعطاه. ما المشركون كانوا يظنون ان الاعطاء دليل اكرام وان المنع دليل اهانة، وقالوا: نحن اكثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبين. هو لو عايز يعذبني ما كانش يديني اولادا، مش يديني مال، كانش يكرمني، انما يعطيني كل هذا لا يدل عليه انه راضي عني. فربنا عز وجل قال لهم: وما اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى الا من امن وعمل صالحا، هو الذي يقربك. لكن الاموال والاولاد والكلام ده لا. فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرما، واما اذا ما ابتلاه فقدر اي ضيق عليه رزقه فيقول ربي اهانا. فربنا عز وجل قال: كلا. يعني ليس الاعطاء دليل كرامة ولا المنع دليل اهانة، بدليل ان الله عز وجل حجب الدنيا عن اشرف خلقه على الاطلاق وهو النبي عليه الصلاة والسلام. ففين؟ فعايز اقول ده ظن الكفرة، ظن الجاهلية، ان الاعطاء دليل. فسفيان الثوري خايف يقول والله ايه، ان يقول ما لذنوبي اهون علي من هذه، انما اخشى سوء الخاتمة. ولا احد اطلاقا كلما سخن ايمانه وعظم يقينه الا وهو يخشى سوء الخاتمة. ليه يا اخوانا؟ لان خروج الروح صعب جدا، حتى موت الفجأة، موت الفجأة واحد قاعد يموت فورا، ده كأنك رميته بجبل، مش المسألة كده، كأنك رميته بجبل. فالموت مصيبة كما سماه الله عز وجل في كتابه، مصيبة. فالعبد اللي هو اليقظ اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطاه بصيرة يعيش في الدنيا ببدنه ويطل على الآخرة ببصيرته، لا أقول ببصره، يعلم ان الذنب يمكن ان يتاب منه، الذنب يمكن ان يتاب منه. تعرف حديث جابر بن عبد الله الانصاري عند الامام مسلم وابن حبان وغيره الكلام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الشيطان يضع عرشه على الماء كل يوم صبح، الماء معروف، الكرسي اللي يقول عليه ابليس يوميا، ثم يرسل سراياه تترى الى بني ادم. يبعث الصبيان بتوعه زي ما احنا بنقول يعني. يقول يقول لهم كلهم كده: من اضل اليوم مسلما البسته التاج. فكل الشياطين تطلع، لان مين هيبقى مقرب من ابليس الكبير؟ لازم واحد يرد له حظوه واشده شرا، كل ما يكون شره اعظم يكون اقرب من ايه؟ من ابليس. فكل الشياطين تنتشر في الارض على بني ادم. يرجعوا اخر النهار يقفوا طابور ويبتدي يحقق مع كل واحد فيهم عمل ايه النهارده. مش زي بني ادم يديله خط سير يقوم رايح يهنبك ومش عارف ايه الكلام ده، وهو عارف انه هيروح يلف ومفيش متابعه ولا الكلام ده. ابليس بيتابع. قيل للحسن البصري: أينام ابليس؟ قال: لو لما لوجدنا راحه. يتهدي شويه كنا استريحنا، زي ما احنا بنقول ان هو ظالمين عباده كده. لو نام لوجدنا راحه. فده ما بينامش ولا الجماعه اللي حواليه بيناموا بدري. كل شغلتهم يضلوا بني ادم بكافه انواع الاضلال. فيوقفهم طابور بقى ويبتدي يحاسب كل واحد: ايه عملت ايه النهارده؟ يقول: ما تركته حتى فعل كذا وكذا. كذا وكذا دي حط اي معصيه تعجبك. ما تركته حتى زنى، ما تركته حتى قتل اباه، ما تركته حتى مثلا كيست زوجها، ها؟ كيست يعني قطعت 16 حته وحطت كل حته في كيس يعني. ها؟ ما تركته حتى فعل اي نوع من انواع المعاصي تفطر على بالك حطها مكان كذا وكذا دي. يقول له: ما تركته حتى زنى. يقول له: زنى؟ هو ده اللي انت خلعت فيه؟ بس لم تصنع شيئا. غور. وانت؟ يقول: ما تركته حتى قتل اباه. بس ايه قتل اباه دي؟ ما عملش حاجه، سيلش الاكل، اركن غيره، وهكذا. كل المعاصي اللي تخطر على بالك في الارض هم يقولوه، وهو زعلان جدا جدا مش عارف الشغل. لحد ما يجي على واحد يقول له: انت كمان؟ يقول له: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته. يوم ابليس واقف على حيله ويغضب الحوض ويقول له: نعم انت، انت انت. هو ده الشغل. ها؟ طيب ازاي يعني؟ انا لو قلت لك واحد طلق مراته ولا واحد قتل ابوه، مين بقى الافظع والاشد جرما واللي جسمك يتشعر على طول لما تسمعها؟ الذي قتل اباه. طب ابليس مش محتفي بالعمليه دي، شايف ان قتل ابوه حاجه بسيطه يعني. والطلاق فمباح، اي واحد يطلق مراته مش هيدخل النار يعني. مباح الطلاق مرتان فاطلقها رب العزه تبارك وتعالى. مش معنى ذلك ان في بني ادم ممكن ان يطلق كده بدون سبب، لا بسبب، بس ممكن يكون تافه، سبب تافه يعني. مثلا واحد طلق مره، تقولي مره ومصر يطلق. ليه يا سيدي عايز تطلق الست وعندك منها ثلاث اربع اولاد؟ قال لي: يا مولانا بص، انا ما بحبش الست الغبيه، والست دي كان ربنا سبحانه وتعالى اصطفاها بالغباء. طب بتعمل ايه؟ الولاد بيجوا من المدارس اول ما يوصل ورا الباب بتاع الشقه يقوم رامي الشنطه. تمام؟ هو بيفتح الباب يتكعبل يقع على وشه. طب هو مش راضي انه يقيد نور الطرقه ليه؟ قال لك: اصل اللي بيدفع هو اللي عارف القرش. الجهه المستهلكه غير الجهه المنفقه. تلاقي الاب العيال سايبين الانوار بتاع الشقه كلها ولع، الاب هو اللي انا اللي عمال يطب 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 وينبه عليهم: يا ابني اذا ما كنتش هستعمل النور اطفيه، ده الكهرباء بكذا ومش عارف بكذا والكلام ده. مهما تقول هو كده، انت اللي لازم تطفي الانوار، وانت لازم تشوف موتور الميه شغال ولا لا، وانت لازم مش عارف انت ليه؟ عشان انت اللي ايه؟ انت اللي بتدفع. فقلبك بحس على بعد 60 كيلو. فهو ما بقيتش نور الطرقة وبتاع وداخل يعني مأمن، فيقوم واقع على وشه: يا ستي الشنط اللي مش عارف ايه الكلام. تقول له: حاضر، اصل كنت في المطبخ، اصل كنت في الحمام، اصل كنت مش عارف اعمل ايه، كنت بشد الملاية. لا، لو سمحت حط كده قانون: اول ما العيال يدخلوا اعرف ان الشنطة ورا الباب، اعرف ان انا هتكعب. ها؟ ده قانون. انت حطيه كده، اعمليه جدول كده، واكتب لك ورقة وعلقها لك عشان تتذكري اذا كنت بتنسي حطها في المطبخ نسخه وفي الطوله نسخه وفي الحمام نسخه وفي البيع نسخه عشان تعرف انها على وش. ومع ذلك برضه لازم ياخد الطرش المحترم ويقع على وش. فقال لي بقى خلاص انا زهقت مش قادر لازم اطلع المره دي. قابلت معاه مشوار طويل وعريض وبتاع والكلام ده وخدت الست وام ودانا وقعدت اهزمني انا كمان على ودانا يا ست اتقي الله وبتاع. طيب انت لما تشوف الخساره من تشريد ثلاث اربع اولاد وانك انت تتكعبل على وشك. لا انا اتكعبل على وشي لو اعرف ان القضيه هتبقى كده واولادي هيتشردوا فقدوا دفء الحنان دفء الاب ودفء الام وفقدوا اسره مترابطه والكلام ده. لو انا اعمل حسابي على القصه دي لا اقول لك والله الضرر الاقرب ان انا اقع على وشي. فانا عايز اقول ان مفيش واحد بيطلق مراته ابدا الا بسبب. لكن ممكن نختلف مع بعض في السبب هل هو يستحق ام لا. انما تبقى دينة وخيرة وتلم عليك وصوامة وقوامة وبنت ناس ومحترمة ومؤدبة وتقول لها انت طارق ده انا معلش واحد مجنون خلاص. لكن عايز اقول لكم لا يمكن لرجل ان يطلق امراته ابدا الا بسبب. لكن ممكن نختلف في الايه؟ في السبب. ابليس بقى اول ما يقول له ما تركته حتى فرقت بينه وبين امراته يقوم واخده بالحر وهو ده الشر. طيب هو القتل ده مش كبيره والزنا كبيره والكلام ده والطلاق مباح ازاي يبقى ابليس فرحان بالمباح وزعلان قوي انه قتل بس؟ قال لك لان الذنب مهما عظم يمكن ان يتاب منه. مهما عظم الذنب يمكن ان يتاب منه. قال الله عز وجل عبدي لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة ولا أبالي. لا أبالي ليه؟ لأن الله يفعل ما يريد مش حد يحاسبه. يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. يعني ايه قراب الأرض خطايا؟ يعني ما فيش سنتيمتر في الأرض إلا عصيت الله فيه. هل في حد على ظهر الكرة الأرضية ممكن يبقى هذا الإنسان؟ يعني ما يخليش جزء في الكرة الأرضية إلا لازم يثبت فيه معصية، في حد عملها في الدنيا؟ الله عز وجل يقول بقى أهو لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقراب مغفرة من أبواب. يبقى إذا كل ذنب يمكن أن يتاب منه. الرجل اللي قتل 100 نفس مش ده ذبحه ذبح النعاج ذبح الخراف قتل 99 راح لواحد راهب قال له مالكش توبه ام كمل بالمية ثم اذن الله عز وجل له بتوبه كمان بعد ما سال حد من العلماء قال هي توبه؟ قال نعم وان يحجب عنك باب التوبه اخرج الى الارض كذا وكذا فان فيها قوم يعملون الصالحات فاعمل معهم. يدوب خرج على بعد مثلا 10-15 متر كده من القرية بتاعته ومات. ده لحق يعمل حاجة؟ ما عملش حاجة بس مثبت في الكتاب بتاع انه قتل ايه؟ 100 نفس. ده غير اللي عمله. هو مش قتل 100 وبس، ده ممكن يكون نشل وممكن يكون عور يعني ايه حياته كلها ايه؟ اجرام يعني. تمام؟ صحيفته مليانه ذنوب وما عندوش في حسنه واحده. لما مات اختصمت فيه ملائكه الرحمه وملائكه العذاب. ملائكه الرحمه تقول انه جاء الى الله تائبا بقلبه. ملائكه العذاب تقول انه قتل 100 نفس. فاوحى الله عز وجل اليهم ارسل اليهم ملكا في صوره رجل وتحاكموا اليه. فهذا الملك حكم وقال قيس المسافة بين الأرضين، أرض الطاعة اللي هو لسه لا هيروح لها وأرض المعصية اللي هو خرج منها، فإلى أيتهما كان أقرب فهو من أهلها. طب ده أنا بقول لك لسه هيروح 15-20 متر أقرب إلى أرض الإيه؟ لأرض المعصية. فأوحى الله عز وجل إلى الأرض نفسها بقى قال لهذه أن تقربي ولهذه أن تباعدي. فقاس المسافة بين الأرضين فوجدوه أقرب إلى الأرض المغفرة بشبر واحد. فغفر له فدخل الجنة. فما فيش ذنب لا يتاب منه، حتى الشرك نفسه يتاب منه بالتوحيد، تترك الشرك وتبقى موحد بالله سبحانه وتعالى. إذن لا ذنب إلا في مقابله توبة إذا استجمعت إيه أركانها وشروطها والكلام ده. فإبليس لما بيقول له لم تفعل شيئا، لأن ممكن يبقى مجرم سنه مثلا 60 سنة حيموت، مجرم 59 سنة وثمان شهور، 59 سنة وتسع شهور وتوب آخر شهرين، والأعمال بالخواتيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنت ممكن المثل الحديث القريب جدا من أذهاننا صدر حسين، طبعا نحن لا نجزم لولا بجنة ولا نار حتى لو نطع الشهادة وكان من أولياء الله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إيه، أنا رسول الله ولا أدري ما يفعل بي، وإحنا عارفين أنه أول من يدخل الجنة وأول من يهز حلق الجنة بيده، لكن هو قال هذا حتى لا يفتت أحد على الله، ده يبدأ في الجنة ولا في النار القصة دي. أشوف حياته كلها سلسلة من الإجرام، قتل وتشريد ونسف والكلام ده، ودكم شفتوه واقف بقلب أسد لا ركب ثابت ولا وقع من طوله ولا الكلام ده، وقول لا إله إلا الله كأنه الحاجة لذيذة أول هو رايح له، لا إله محمد رسول الله شهد لا إله إلا الله، وقبل ما محمد رسول الله الثانية إيه شد الطبلية من تحته ومات الرجل. ده يرجى له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. إحنا ما نجزمش كعبيد، ليه؟ الاحتمال يكون في موانع إحنا ما نعرفهاش، فلا نفتك على الله عز وجل ولا طالما قالها يبقى كذا مثلا، لكن نرجو له من باب إيه؟ ترك الافتيات على الله تبارك وتعالى. فكل ذنب يمكن أن يتاب منه. طب الطلاق المباح ده إيه اللي يخلي الناس يفرح؟ قال لك ما هو أصل الولاد لما الرجل يطلق الست وهي تتجوز واحد تاني وهو يتجوز واحدة تانية، الراجل المرأة تقول له مش على استعداد أربي ولاد غيري، دي النحية والكلام ده مش هشيل مسؤوليته، والمرأة الجديدة جوزها يقول لها ده أنا بكمل عشانه أو على الأقل مش عايز غير ولادي عني والكلام ده، هيروح فين الولاد دول؟ هيتشردوا. هو ده الاحتياط الاستراتيجي بتاع إبليس بقى، يدخلوا في العصابات، ده يدخل في عصابة كذا وده يدخل في عصابة كذا والكلام ده، يبقى ضمن أن ينفذ مخططه على الأرض بوجود أمثال إيه؟ أمثال هؤلاء. وفي قصة أنا بحكيها ربما يكون بعضكم سمعها وأختم بيها إن شاء الله تبارك وتعالى بعد أن أذكر بأعمال غدا. كنا سنة 90 تقريبا عاملين أسبوع ثقافي في مسجد الرحمة في شارع الهرم، وكان هذا الأسبوع عن المرأة المسلمة، كل واحد من المشايخ كان ياخد جانب من جوانب ايه المرأة المسلمة ويتكلم عن، واحد ياخد الحجاب، واحد ياخد سنة الزوج، واحد ياخد سنة الأعراض، واحد ياخد مش عارف ايه تربية الأولاد كده. ففي يوم من الأيام بعض المحاضرين بيدي محاضرة كده وبتاع، وكان أحد الشيوخ جالس بيتلقى الأسئلة من الجلوس، فبيفرزها على اساس ان يدي المحاضر الاسئله الخاصه بالمحاضره، واللي خارج المحاضره ما يجاوبش عليها. بيفرز الورق فاملاها ايه؟ ورقه مكتوب فيها انا راقصه واريد ان اتوب. فاستغرب قوي، يعني ايه راقصه واريد ان اتوب دي؟ يعني وازاي جت الجامع دي يعني؟ وقالت له ان انا على باب الايه؟ على باب المسجد يعني. فدفعه الفضول الى هذا، قام واخد بعضه طلع باب المسجد، لقى بنت سنها حوالي 18 سنه واقع على الباب. انت يا بنت اللي كاتبه الورقه دي؟ قالت له ايوه. طيب ادي رقم تليفوني، كلميني الساعه 10 بالليل. كنا في الشتاء يعني. كلمته 10 بالليل وكان حديثه عجب من العجب. طب ده ايه اللي جابها قدام الجامع دي؟ انت هتطلع على فين؟ شارع الهرم ورايح جاي، وقبال مسجد الرحمه فندق اوروبا اللي هو، فهي ماشيه قدام الفندق على الناحيه الثانيه، حست انها عطشانه قوي، بتبص لقت ايه استند كده في قلل قدام الجامع، فعبرت الشارع علشان تشرب، وهي بتشرب من القلة وهي قاعدة كده ولا واقفة، سمعت كلمة من المحاضر فعزمت على التوبة في الحال. القلوب دي صناديق مغلقة لا تدري متى تفتح ومتى تغلق. اوعى تكون فاكر ان قلبك ده ملكك، لا، هو نعم قوام حياتك ببقائه لكن لا تملكه، لان ممكن تغلب على حب انسان لدرجة انك انت تصرف فلوسك بالكامل عليه ويقول لك يا مجنون انت ايه بتعمل كده، تقول اصلا انا بحبه. طيب شيل شوية واديله شوية بالعقل، يقول لك الحب اعمى ما بيشوفش. طب لو كان قلبك بيدك كنت قدرت تتصرف صح، لكن تلاقي نفسك مغلوب على حب انسان لدرجة انك انت تفنى في حبك، وتبقى مغلوب على بغض انسان لدرجة ان بغضك يتلفك برضه لما يأذيك، بس ما انتش قادر تكتم البغض. كل ده ليه؟ لان هذا القلب انت لا تملكه. ها؟ وعشان كده النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا حلف يحلف بهذه الآية الباهرة، كان يقول لا ومقلب القلوب، يقول لا ومقلب القلوب، هذا كان اليمين بتاعه عليه الصلاة والسلام او احد ايمناته عليه الصلاة والسلام، وكان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وصرف القلوب، صرف قلبي على طاعتك، ولو كان قلبك بيدك ما كفر انسان طرفة عين، طالما العملية يجيبه يمين يجيبه شمال يكفر يؤمن يحب يبغض ما كانش حد غير بيعمل. فالبنت دي سمعت كلمة المحاضرة ولا مش موجهة لها ولا المحاضر بيكلمها، طب انت كنت رايحة فين في الاصل؟ رايحة تاخد وصلة رأس، كانت رايحة الكازينو فعطشت، فلقت بقى ايه الاولى دي محطوطة راحت تشرب، فسمعت الكلمة دي. ايه هي طريق الكلمة سمعتها؟ ما اعرفش الحقيقة، لكن قررت ان تتوب. طب يا بنت ايه حكايتك بقى؟ وليه يا بنت خدت سبيل الرأس والكلام ده؟ قالت له ابويا طلع امي واحنا ثلاث بنات انا الكبيرة، ولقينا نفسنا في الشارع لا اكل ولا شرب ولا حد بيسأل فينا اطلاقا، رحت اشتغل في البيوت واحنا كان بيتنا بيت محترم، ابويا كان راجل موظف محترم وامي كانت ست محترمة، بس ده اتجوز ودي اتجوزت والكلام ده، فرحت اشتغل في البيوت، فبدأت تحصل معاكسات في البيوت بقى، في بعض الناس اللي قام بيتصور ان لما يجي واحده شغاله تشتغل ان ده عرضها كده حاجه بسيطه كده، لو اداها 500 600 جنيه ولا حاجه تقوم تخلي بينها وبين عرضها، وما يعرفش هذا اللئيم ان الهدوم دي ممكن تداري جواهر. لا تغتر بثياب احد، انت بتطلع من البنك ولا بتطلع من بتاع الصرافه معاك 100,000 في كيس بلاستيك، كيس بلاستيك ده يساوي كام؟ نص جنيه؟ طب النص جنيه ده شايل كام جواه يعني؟ كذلك البشر، كذلك البشر، كذلك الإمام الشافعي مرة دخل بلد في بغداد وكان غريبا، وبعدين المهم انتظر إن حد يعزمه، غريب عن البلد وأي واحد يقول له والله لا تيجي نتغدى نيجي نعشى ولا بتاع، صلوا العصر وسابوه كلهم وإيه؟ وانصرفوا، لقى نفسه لوحده. فعز نفسه بأبيات من الشعر قال فيها علي ثياب لو يباع جميعها بفلس لكان الفلس منهن أكثر، وفيهن نفس لو يقاس ببعضها نفوس الورى كانت أجل وأكبر. بص لهدومي وقالوا ما يستويش فلس، لا بص للي جوه الهدوم ده، الشافعي الإمام أيام ما كان في بغداد يعني. ففي بعض اللي قام زي ما قلت لك بيتصوروا كده ايه بيقيس البني ادم بملابسه والكلام ده. فكل ما تدخل على بيت من البيوت تتعرض لمعاكسات، وده بيعاكسها وده مش عارف ايه كده، زهقت. ففي فتره بقى يعني الاحباط، واحده قالت لها ايه؟ انت شغاله في البيوت وعماله تطفحي الدم وتغسلي الارض وتعملي مش عارف ايه، بتاخدي كام يا بت في الـ في الـ في الـ في, الـ في اليوم؟ قالت لها بقى 20 جنيه، ده 20 جنيه ايه؟ تعالي وانا اجيب لك 2000 جنيه في اليوم. قالت لها ازاي؟ قالت لها تعالي بس. وقامت واخداها على مالها ليل، قالت لا شايفه شوف الحشاشين دول كلهم السكر دول مش انت ما اقصدش انا بصور بايدي كده عاده في المحاضره يعني. شوف الجماعه المصاطيل دول دول هيطلعوا لي بقى بس انت بقص كويس وهز يا ويز ومش عارف ايه والكلام ده وبتاع وهتبقي معاك الفلوس متلتله. البنت عندها احباط وتعبانه وكان راحت رقصت اول اسبوع ولا قعدت تتنطط على ما اتعلمت وصول الرقص والكلام ده وبعدين لقت الدنيا اتفتحت عليها وجابت شقه تمليك وجابت لاخواتها هدوم وبقوا بياكلوا افخم الاكل وبتاع والكلام ده وخلاص. لكن كارهه من جوه راحت للرقص صحيح لكن كارهه من جوه. بس تعمل ايه؟ انتوا مش فاكرين الحديث بتاع الثلاثه اللي دخلوا الغار؟ مش من ضمن الثلاثه دول واحد قال اللهم انه كان لابنه عم وكنت احبها كاشد ما يحب الرجال والنساء فاصابتها سنه اي مجاعه وحاجه وفاقه فجاءتني فراودتها عن نفسها فابت. ثم جاءت كلمه ثم تفيد تراخي يعني كانها راحت لحد يسترها ما لقتش فترجع لابن عمها تاني الذي راودها عن نفسها. ثم جاءت فراودتها عن نفسها فرضيت فلما قعدت منها مقعد الرجل من امراته قالت يا عبد الله اتق الله ويتفضل الخاتم الا بحقه فقلت عنها وكان مديها 60 دينارا فقلت عنها وهي احب الناس الي. طيب دي لما رضيت انها تمارس هذا كانت راضيه من جوه؟ طبعا لا لانها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم الا بحقه يبقى كانت كارهه. فكم من اناس سلكوا سبيل المعاصي كارهين. عشان كده بنقول يا جماعه ارحموا اهل المعاصي. سنعاطي ما تدخلش عليه زي المتريليوس لكن ارحمهم ارحموا اهل المعاصي واحمدوا الله على العافيه. ثم تاخذوا بالراحه تاخذوا بالراحه بدل ما تدخل عليه وانت ممكن هذا الانكار الجسيم تبقى يا اخي الوضع كذا وكذا حكايه كذا وكذا وانت رجل يعني في خير والمح علامات الخير على وشك والكلام ده فلماذا تفعل كذا وكذا وتساعده. قال لك والله انا بشتغل لاني لا اجد مالا لا اجد كذا ساعده اديله من اموال الزكاه. إذا كنت أنت تعلم أنه هيستخدم أموال الزكاة في الخير وهيهتدي إلى آخره يعني ليس هذا موضع. فأنا مقصدي أقول أن البنت لما بتقول أبويا طلق أمي وأنا أصبحت مسؤولة عن كملة بنتين تحت فلما سمعت الكلمة واستقرت في قلبها عزمت على التوبة في الحال يبقى الطلاق عمل إيه؟ مش جاب معصية؟ جاب معصية بعديه. ممكن العيال الثلاثة دول يبقوا من الغواني كمان ويفسدوا في الأرض وكم من العباد يعني يقعوا في المعاصي وطرح الكلمة. عشان كده إبليس أول ما قال له ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله طرح أو مع أن الطلاق مباح زي ما قلت لكم والقتل حرام والزنا حرام والكلام ده حرام. ليه؟ لما يقول إليه الحال بعيد النظر وعارف أن المعصية هتيجي من وراء هذا الإيه؟ نرى هذا المباح. غدا ان شاء الله اليوم الكبير يوم عرفة الذي يتجلى فيه رب العالمين لعباده فيقول لملائكته مباهيا اياهم بهؤلاء العباد انظروا الى عبادي اتوني شرفا غبرا ضاحين أشهدكم أنني غفرت لهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم رؤي فيه إبليس أغيظ ولا أدحر من يوم عرفة لكثرة ما يغفر الله عز وجل لعباده العاصين. احنا بكرة أرجو أن نتخلى عن أحاديث الدنيا لا حوارات جانبية ولا هزار ولا ضحك ولا تضيع وقت في اكل ولا الكلام ده. ادي وشك للخيمه ما تديش وشك له حط وشك في الحيط على طول معك مصحفه تقرا فيه معك كتاب اذكار اقرا فيه حافظ قل ما عندكش لا ده ولا ده. قال صلى الله عليه وسلم افضل ما قلته انا والنبيون من قبلي لا اله الا الله وكان اكثر ذكره في يوم عرفه عليه الصلاه والسلام لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قلها طول النهار وان استطعت أن تدعو واقفا طيلة النهار كان أفضل. النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك، إن كنت لا تستطيع على حسب حالك ممكن تقوم وتقعد والكلام ده، لكن لا يجوز أبدا أن نضيع أبدا شيئا من يوم عرفة. وجدكم النهاردة في منى أتعبني كثيرا، لأن كنت عارف أن في بعض الناس عايز يروح عرفة والكلام ده هو. لا، احنا عايزين نحج على السنة كما سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعل. هي المسألة كلها 4 أيام للمتعجل وخمسة أيام للإيه؟ للمتأخر. خلاص معسكر، بس ممكن ترجع إلى رحلك وقد صرت كيوم ولدتك أمك. دي ما يعملهاش غير الحج بس. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. جايين بمال حلال إن شاء الله، جايين ما نضيعش أوقاتنا. هنا أتينا إلى منى عشان ننفذ السنة. غدا بإذن الله تعالى هنصلي الفجر، وقبل أن تشرق الشمس سندفع إلى عرفة. وفي عرفة بإذن الله الكريم لنا برضو حديث أو اثنين في عرفة، حتى لا نشغل إخواننا الحجاج عن الذكر، عن ذكر الله تبارك وتعالى. وكل يوم هنبدأ على اليوم اللي بعديه، بحيث ان ايه ما اقولش المناسك كلها مرة واحدة عشان تبقى انت مستحضر غدا ماذا سنفعل. فأسأل الله تبارك وتعالى ان يتقبل مني ومنكم صالح العمل، وان يغفر لنا عوارنا، وان يغفر لنا ذنوبنا، انه ولي ذلك والقادر على